بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلن الزاهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال في الباب 35، قال لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قيل: يا رسول الله، ما الميسر؟ وقال: كل ما تقومر عليه، مثل تخوطر عليه، تملك بالصدفة، أي معنى، قل أو كثر. البعض قال: إذا شيء يسير أخوه كمان، القمار غير مأخوذ في ماهية الحجم الكبير من الخسارة، أو لا، حجم متوسط، حجم ضئيل. إذا كان التملك بنحو الصدفة في المعاوضة، هذه ليست معاوضة، ستكون قمار. كل ما تقوم به، حتى الكعاب والجوز، حتى شيء يسير مثل مقامرة الأطفال، هي حتى هذه محرمة. قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، وإن فسرت بعد تفسير آخر غير ما في الرواية الشريفة. وقيل: يعني المال الخارج أو المخرج المالي من القمار، معروف جلسة. قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم، آليات القرعة، ولكنها آليات القرعة توسل بغير الله. إذا كانت هكذا تكون حينئذ شيطانية. تحكيم القرعة في غير موطنها التي حددها الشارع يكون فيه نوع من الوثنية والشرك. لما؟ استنداد وتوسل بغير الله، بالبخت يا نصيب أو كذا أو فلان، أرواح مثلا غير مرئية، شياطين غيرها مكبر. لذلك بحث القرعة حساس، في غير موطنة آلية من آليات أو ممارسة من ممارسات المشركين. ولذلك في سيد ابن طاووس القرآن الاستخارة عدة ستة معاني لها. الاستخارة ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الجواهر في صلاة النوافل، آخر كتاب الصلاة، تأتي بمعنى الدعاء. أعظم معانيها الاستخارة بمعنى الاستشارة، وهي أبرك وأعظم أنواع الاستخارة، أبرك أنواع. حتى الأئمة رغم أنهم وحيانيون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وحياني، مأمورون بالاستشارة. بقات الأمر فلسفة في المعصوم تختلف عن فلسفة الاستشارة، لا لحاجة المعصوم، لعقل غيره، بل كما يقول الشيخ المفيد: لتنشيط المشاركة مع الغير. إيجاد جو التفاعل والتفاعلية من القاعدة من الرعية مع الإمام، وغيرها من الفلسفات التي ذكرها الشيخ المفيد في وجه أمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاوره. لكن القرار بيد النبي، فإذا عزمت ولو سيعزموا عليك، إذا عزمت أنت فتوكل على الله. والقرآن نفسه يقول اشهد للنبي واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إن وقعتم في المشقة. هذا مو تناقض في القرآن. ففلسفات عديدة ذكرها الشيخ الوفي، ولذلك معنى الشورى عند أهل البيت غير الشورى عند السقيفة. الشورى عند أهل البيت يعني في معاني بنك المعلومات، انفتاح أمام كل المعلومات، جمع المعلومات، عقل الجمعي. بينما السقيفة فسرت الشورى بمعنى الإرادة الجمعية. وفرق بين العلم والمعلومات الجمعية العقل الجمعي وبين الإرادة الجمعية، ففرق صنخي بين معنى الشورى. هذا حتى في النظام السياسي أثر. المهم هذا بحث طويل الدين لا أريد أدخل فيه. فالاستخارة معنى الاستشارة حتى المعصوم، أحد فلسفات أن المعصوم يستشير صلوات الله عليه، ورد هذا أن الله قد يوصل إليه إشارة على لسان هذا غير المعصوم، ومن حيث لا يشعر هذا غير المعصوم إلى المعصوم. يعني من جملة آليات الوحي من الله للمعصوم، من ضمن الآليات هو مثل فبعث الله غرابا. من الذي بعث الغراب؟ هو الغراب من نفسه؟ لا، من الله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. لا، الغراب يدري شو قصة. لا، هو معصوم الغراب، ولكنها رسالة وحيانية من الله لمن؟ لهذا الشقي قابيل. أي نعم، فهكذا المعصوم يتلقى الذبذبات والإشارات أنها قراءات وحيانية رسائل من الله إليه، من الاستشارة من هذا الباب. لأن هذا الوسيط له موقع وقيمة، لا ما له موقع ولا شيء آخر. على أي حال، فالمعنى الأعظم للاستخارة معنى الاستشارة. ورد في الرواية بركة عجيبة في الاستشارة، عجيبة عجيبة، يعني هو تفتح العقل وتطور العقل وتنمي العقل، حيث ما يغيب ما يحتار الإنسان، لأنه يعني يعرف مثلا يمسح الخيارات كلها والبدائل، يتحير من شو. كل ما استشار أكثر الصورة الجوجل تطرح عليه، تصرح عليه أكثر وضوحا. تحير هي من الجهل، ولما تصير الصورة واضحة خلاص. لذلك الاستخارة عند الحيرة، مقصود الاستخارة يعني القرعة عند الحيرة، يعني عندما تنقطع بك سبل الاستشارة أو الاستعلام، أما عندك طريقة للفحص والاستعلام وتريد تتكئ على القرعة، الاستخارة بمعنى القرعة هذا خطأ. هذا السبب أن الاستخارة قيدت في كلمات كثير من الأعلام بالحيرة بهذا المعنى. فإذا المعنى أول استخارة. المعنى الثاني الدعاء، طلب الخير، استخارة استفعال طلب الخير. المعنى الثالث الصلاة قبل افتتاح كل عمل بالصلاة ركعتين طلب البركة. المعنى الثاني، المعنى الثالث الذي ذكره صاحب الجواب، المعنى الرابع الاستخارة بالقرآن، معنى الخامس الاستخارة بالرقاع. يذكر على كل ست معاني يمكن يكون مراجعته. المعنى السادس الأخير الاستخارة التي هي من قبيل القرآن. ويقول صاحب الجواهر هذه الاستخارة هي من قبل القرآن، يمكن استخدام أي آلية للاقتراب، رقم الصفحة من كذا، عدد خرزات السبحة، يعني يمكن يوطئ الإنسان نفسه على محددات معينة في القرآن ثم يتوجه الله يتوسل ويقترب. فالنوع السادس وهو الأخير وهو الذي استخارة من قبيل القرعة، هذا ليس فيه آلية حصرية مفتوحة حسب كلام صاحب الجواهر، لكنه يقع في آخر رتب الاستخارة. المهم خوضنا في هذا المطلب ماذا؟ خوضنا في هذا الأزلام وهي القرعة، لأنه أحد معاني القمار إيكال الأمور للقرعة في غير مواطنها، أو التملك بالقرآن، جعل التملك جعل حقوق بالقرآن، هذا سبب باطل، أن القرآن سبب للتملك مثلا، سبب باطل. كما أن كثير من آليات القمار هي من قبيل القرآن ليس اللعب. أجهزة القمارية إذا شايفيها، هاي الأجهزة في الحقيقة ليست لعب كرة قدم أو مسابقات سبق رماية، وإنما هي قرعة. إذن آليات القمار نوعان أو أكثر، نوع بآليات لعب فائز وخاسر، والنوع الآخر من آليات القمار هي الاقتراع، وكل منهما آلية قمار. فالأزلام بمعنى إذن داخلة في القمار بهاللحاظ، هذا مر بنا إجمالا سابقا. الرواية اللاحقة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما يقول عليه السلام لا تصلح، يعني صحيحة، لا تصلح المقامرة ولا النهبة، يعني النهب ليس سبب مملك، خاوة يقولون بالجلفية مثلا، ليس سبب مملك ولا المغامرة من حظي نصيب. بالحظي نصيب تتملك وما تتملك، هذا بالتالي ليس سبب للتملك. هذا بحث آخر في المسابقة كما مر لإعداد القوة، مع أن التملك أيضا بالصدفة أليس، لكنه جائز كما شرع الله باب المسابقة والرهان في الأعمال والتدريبات القتالية أو العسكرية والمجر، حتى الأمنية داخل بها. هنا السؤال المفروض النقحة إن شاء الله بعد قبل لا ينتهي البحث، هل يا ترى الباب المسابقة والرماية الجائزة التملك فيها بالصدفة تشويقا للعمل العسكري، القوة العسكرية، الإنماء العسكري، التنمية العسكرية، وما تنحصر هاي بالدولة كما أمر فتح الشارع الباب للقطاع الخاص، هم بأنفسهم الشعب نفسه بنفسه يجب أن يتنامى قوة سلاحا عسكريا أمنيا، ما ينتظر هاي الخدمة الدولة تقدمها له. هذا معنى فتح هذا الباب بحسب فتاوى كل علماء الإمامية. الكلام هل هذا مخصوص بالقوة العسكرية والأمنية أو يشمل كل ما هو صالح، مثلا خيريات. ماذا لو جذبنا الناس لأعمال خيرية بضميمة المهنية الأعمال العسكرية؟ كيف نجذب الناس؟ مثلا هذا الباب، باب المسابقة والرماية، كيف تجذب الناس للعمل العسكري؟ بعضهم ينفر من العسكر مثلا أو القضاء الأمنية. تجذب أنت بماذا؟ بالمراهنة والمسابقات. هل يا ترى المسابقة والمراهنة يمكن هي الدعوة، هاي الدعوة فيها إن كان لغرض صالح فتصح، غرض مهم، شيء من الغرض المهم العليا فتصح، وإن كان لغرض غير صالح فيتحرم، أو غير صالح حتى لو لم يكن غرض فاسد، غرض عادي أيضا تحرم. هذا تنقيح يريد له يراد له في بحث المراهنة والمسابقة بما يرتبط بالباب، لأنه صراحة الآن للأسف كثير من الأعمال الخيرية يتم جذب الزبائن للأعمال الخيرية عن طريق ماذا؟ جعل قرعة التملك فيه، وهي قرعة التملك تملك بالقرعة وقمار ضمني له مطابق أساسي جائز أو جائز. ما نقلت لكم أنه الشيخ البيجاني الحرمة مطلقة، مش يمكن واحد يفتح هذا الباب. سيد خوي يفصل إذا مشارطة صادقة للمؤسسة المستشفى الخيري المدرسة الخيرية بشرط القرعة، سيد خوي يحرم، سيد خوي يحرم. إذا بدون شرط ولو الداعي هو هذا في إلزام والتزام جائز. فكأنما الإعلام إذا خصصوا المراهنة والمسابقة فقط في القضايا العسكرية والأمنية، لأن هذه شرف خاص أو له حساسية خاصة، يعني ضرورة خاصة في حفظ أمن القومي أو المجتمعي أو الوطني أو ما شئت فعلا، بخلاف الأغراض الأخرى الخيرية. لكن هذا بحث لا بأس إثارته. المهم نرجع، موثقة السكوني أحد الجهات التي لا بد توقيعها في المقام. موثقة السقوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان ينهى عن، يعني المنصار كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال هو سحت، يعني حتى لو كان ضئيل القمار، القمار يبقى حرام ما قل منه وما كثر. الماهية المهم وعد عينه. الرواية اللاحقة موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال لا تأكل منه فإنه حرام. لطيف، الحرام كما مر بنا ولو حرام تكليفي ووضعي وإن كان يرتكب الصبي، ويدل على عموم التشريع. نعم الصبي لا يؤاخذ، لا يعاقب، هذا شيء آخر. الرواية اللاحقة رواية أصباط بن سالم في تفسير عياشي، تفسير عياشي كما يذكر السلخوي وغيره كان كتاب مسند أسانيد من صاحب الكتاب، يعني نفس الكتاب العياشي من نفس الكاتب المؤلف وهو العياشي من علماء بداية الغيبة الكبرى، ولعله ذاك الغيبة الصغرى، العياشي السمرقندي من علماء الكبار مستبصر وأصبح من أو كان علماء الإمامية في بغداد. الكتاب ماله منه إلينا متواتر، إنما الكلام في ماذا؟ من نفس صاحب الكتاب إلى الأئمة، أسانيد كانت موجودة الناسخين الله يهديهم، يعني الناسخين في ذاك الزمان هم دور النشر والطباعة، حذفوا الأسانيد اختصارا لسهولة حمله ونشره والحج هذا على كل ولو كان مسلم. طبعا المفروض يعني يمكن لجنة تصحيح وتحقيق تستخرج متون تستدرك على أسانيد العياشي، لأن موجودة أسانيد الروايات في كتب أخرى من كتب الحديث، وهذا من أهم ما يقوم به المصحح لكتب الحديث. يعني أهمية بل أهم من مقارنة النسخ بعضها مع بعض، مع أنه مهم، أهم من مقارنة النسخ بعضها مع بعض في كتب الحديث، أهم منه عبارة عن ضبط الرواية شبكيا بكل منظومة كتب مصادر الحديث الواصلة إلينا، ليلتفت إلى أن هذا المصدر ليس وحيدا. يعني نقطة مهمة جدا، للأسف يعني مو كل المصححين يقوم به، أو إذا قام به لا يقوم به بشكل منظومي كامل، بشكل بقاع قليلة، مساحة من المصادر ينبهون عليها، لا كل المصادر. ولا أقول هاي الفائدة في علم الحديث وعلم الرجال مفيدة في الإشكال. كثير من هم متضلعون في علم علوم الحديث عندهم هذه الدعوة، ما من رواية إلا ولها مصادر وطرق كثيرة في مجموع مصادر الحديث شبكية، إما مع اتحاد اللفظ أو يعني بشيء تشكل حتى درجة الوثوق بالصدور أو الاستفاضة، أو إما بنحو الاتحاد في اللفظ مثل المتواتر لفظا نسميه المستفيد لفظا أو الموثوق لفظا، أو الاتحاد في المعنى مثل التواتر المعنى. لكن هذا منهج جدا بديع ومهم، لكن يراد له تتبع استقراء وتضلع في كيفية الرجوع إلى مصادر الحديث. أعيدها، ترى مهمة، فائدة صناعية جدا مهمة. مثلا يسألني زيادة عاشوراء، وهي زيادة عاشوراء كل بند منها موجود في مستفيض متواتر روايات. أنت ما مقصودك من زيادة عاشوراء؟ تقصد الترتيب الموجود في الجمل، أو الفقيه يعتني بالترتيب أو يعتني بماذا؟ كل جملة جملة. فزيارة عاشوراء سمعنا لها طرق 5-6 موجودة، سنضرب عن هذا البحث. نفس زيارة عاشوراء على طريقة أخرى من الوقوف على مصادر الرواية. ما هي الطريقة؟ دققوا، هي صناعية، طريقة صناعية التفتوا إليها، والأكثر في غفل عنها صراحة، إلا القليل من رواد المذهب. ما هي هذه الطريقة؟ إن زيارة عاشوراء، ابحث يا أخي زيارة عاشوراء، أنت شو المقصود من زيارة عاشوراء؟ الجمل اللي فيها اللي استنبط منها أحكام فقهية وأحكام عقائدية وكذا، هذه الجملة جملة جملة لها مصادر عديدة، وإن لم تكن في المصادر الأخرى. مثلا افترض الآن في زيارة عاشوراء 50 جملة، كم؟ 50 جملة، بعض الجمل لها 10 مصادر، 20 مصدر، بعض الجمل لها مصدر واحد آخر ثاني، بعض الجمل فيها 7 مصادر، فشلون تقولي زيادة عاشوراء لها مصدر واحد طريق واحد؟ أي زيادة عاشوراء تكلمت؟ من باب مثال زيادة عاشوراء، تعالي دعاء الندبة، تعالي دعاء كومين، تعالي دعاء أي دعاء منه. لما؟ لأن التراث منظومة شبكية مترابطة. لماذا قال كل علماء المذاهب الإسلامية التواتر المعنوي؟ لماذا؟ أو حتى التواتر اللفظي، لماذا قال التواتر المعنوي التواتر اللفظي؟ لأنه طبيعة التراث منظومة. الآن سؤال، هل يصدق على الحديث أنه متواتر لفظا إذا كان جملة منه متواتر لفظا؟ يصدق على بحض ذي الجملة، مو كل مجموع الحديث، بحض ذي الجملة متواتر لفظا أو لا؟ طبعا يصدق بحض، بس بحض فقط ذي الجملة. فإذا الحديث مصادره ما مرتبطة بالسياق فقط. أصل الفقهاء يقطعون الحديث أم لا؟ بل محدثون يقطعون الحديث أم لا؟ لماذا يقطعون الحديث؟ يقول أنا في لحاظ هذا الباب، هذه المسألة، هذه الجملة هي لها صلة، بقية الجملة ليس لها صلة. الفقهاء يقطعون الآيات الكريمة أم لا؟ قل ما يقطعون، يدون يعبثون يغيرون القرآن عما هو عليه، الحمد لله لا، لأن ما له صلة في الاستدلال ما هو جملة واحدة، ليس تسلسل 50 جملة. كذلك لما تبحث لي زيارة الجامعة صناعيا خطأ، صناعيا خطأ، يقول لي زيارة الجامعة لها طريق واحد أو طريقين. هذا الكلام من مشهور علماء الإعلام يعني الذي تبعوا مدرسة السيد محمد طاووس، أصلاً هذا كلام غير علمي تماماً، بعيد عن العلم تماماً. لما؟ لأنه ما يهمني في بحث علم الكلام أو علم التفسير أو علم الفقه أو علم الأخلاق أو أي علم من علوم الدين، ما يهمني أنه مجموع الجمل. أنا الجملة التي محل استشهاد، محل استدلال، هاي الجملة لها ارتباط شبكي، نعم لها ارتباط شبكي، سواء ارتباط لفظي تواتر لفظي استفارة لفظية أو ارتباط معنوي قد مو بهاللفظ، معنى آخر، عفوا نفس المعنى بس بلفظ آخر. دققوا. إذن عملية تمحيص أسانيد الروايات من الخطأ بمكان أنه نقتصر على شاكلة فقرات مجموع متن الرواية، هل هذا ورد صحيحا أو لا؟ غفلة كبيرة من أصحاب منهج السيد أحمد طاووس، والتي منهم السيد الخوي رحمه الله، بخلاف مسلك المشهور. مسلك المشهور يقول لك هذه الجملة وردت مكررة في روايات عديدة، إن لم ترد بلفظها مرادف لها لفظا، مرادف لها معنى، نفس المعنى، بعبارة ملخصة صناعية أذكرها للأخوة. هذا المنهج الذي يذكره كثير من الأكابر، يعني الرواية إنما تقيم صدورا مفككة، جملة 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 جملة. حين يقول لي هذا الرواية ألاحظها مجموعة، لكن هذه ليس ألاحظها أيضا بشكل مفكك، وارتباطها الشبكي بتراث الحديث كله، كل تراث الحديث، إما ارتباط لفظي أو ارتباط ماذا؟ معنوي، فضلا عن الارتباط الإجمالي الصداعي. هذه نقاط جدا مهمة في قضية الأسانيد، وقليلا من يقوم، يعني المشهور طبعا يقومون بهذا، المشهور قدماء أو مشهور عدا أصحاب مسلك السيد أحمد طاووس. نعم، الرواية اللاحقة، موثقة أصحاب مربين، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعب، سمينا إذن شنو هذا؟ تمحيص الصدور تفكيكيا بالمتن، بشكل تفكيكي، ربط مقاطع المتن الروائي الواحد مع منظومة التراث الحديث، هذه نكتة جدا مهمة. نعم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، منهجية هي مهمة وصناعية وعلمية، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرونه، فقال لا تأكل منه فإنه حرام، يعني حتى لو قل الفائدة المالية في القمار تبقى حرام. الرواية اللاحقة اللي هي رواية العياشي وصلنا إليها صباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رجل وقال أخبرني عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال يعني بذلك القمار. نكتة لطيفة أن الشارع نفسه طبق الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تارة بمعنى العوض الباطل وإن كانت المعاملة صحيحة، مثلا شراء الخنزير البيع في نفسه ليس باطل، فسد البيع بسبب ماذا؟ بسبب العوض، لأن البيع بحيث بما هو ماهية من ماهيات المعاوضات هذه المعاوضة فاسدة، فسدت بسبب ماذا؟ العوض الباطل. تارة البطلان بسبب نفس الماهية وإن كان العوضين العوضين سليمين، النقود مما يتملك، العوض الآخر مما يتملك، لكن المعاملة هي فاسدة عند الشارع مثلا ربوية أو قمارية. إذا الفساد له زوايا عديدة، جهات عديدة. هنا الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ليست خاصة بالعوض الفاسد أو بالماهية الفاسدة، بل من أي زاوية من زوايا الفساد. نعم، قال يعني بذلك القمار، وهذا صحيح تطبيق كلا المعنيين. الرواية اللاحقة أيضا في العياشي فيها عمر بن السال على أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال نهى عن القمار، وكانت قريش أي مرة في رواية أخرى سابقة، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله، مثل صاحب المخدرات والإدمان. يعني القمار نوع من الطريق المنزلق الذي يؤدي عمل عهد بالله حتى إلى بيع العرض وكذا، كأنما يصيد هوس هلوسة للتحدي والمغالبة أنه يفوز على المجال. لذلك منشأ الحرمة في القمار ليس فقط الفساد في التملك المالي، جهات أخرى مر بنا خمس جهات للتحريم في القمار. قال نهى عن القمار وكانت قريش تقامر الرجل لأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك. أيضا في العياشي ويوصل الميسر هو القمار. أيضا في العياشي عن الرضا قال سمعته يقول إن الشطرنج والنرد أربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر. في رواية مرسلة أخرى عن عياشي سألته عن الميسر قال التفل من كل شيء، قلت الخبز والتفل، طبعا في نسخة الثقل يعني المخرج المالي من هذه الألعاب من كل شيء، قال خبز والثقل وما يخرج هو صرح ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره، هذا هو الميسر، إنه يتملك بيسر من شاء الصراحة اللغوية. رواية مرسلة أخرى على أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له روية، وعلى قول لما تقرأ رواية المرسلة والضعيفة أقل تقدير توضيح المعنى اللغوي، قلت لما تراجع لسان العرب أو القاموس هي الاستعمالات المسندة بس تعطيك شنو صورة إثارة تصورية. هذا المقدار عجيب، الآن المشهور طبقات الفقهاء يعتنون بكل رواية رواية ولو في هذا البعد، الآن الجو عجيب وفي غفلة ساهون الجو العلمي عجيب. يعني ليش ما تكترث بالرواية؟ يا أخي لا أقل بعد لغوي، لا أقل في بنية الضوء التفت إلى الخصائص اللغوية لا أقل، وهذا أقرب لظهور الروايات من جبلي من علان وفلان وبعيدين عن البيع الرواية. عجيب يعني غفلات علمية مخلة جدا بالاستنباط، سائدة في الأجواء العلمية نتيجة غفلات لا تنتهي. نعم. أيضا رواية مرسلة أخرى ونكملها غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.